أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأنوار المصابيح سفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذه القاعدة التي مرت أن عند المشهور أن التصرف في الأدلة أو في الأحكام مهما أمكن أولى من عدم التصرف في الأحكام والأدلة مهما أمكن أولى من التصرف. هذه هي القاعدة يعني المرتكزة عند الإعلام، أفرزت علاجات كثيرة في تعارض الأدلة، أفرزت علاجات كثيرة لتعارض الأدلة كانت تحسب أنها من التعارض المستقر، ولكن بعد مرور جهود لأجيال عديدة من الأعلام هذه العلاجات أخرجتها من التعارض المستقر إلى تعارض غير المستقر، يعني بعبارة أخرى كان مطلق التنافي يعد من التعارض مثلا المستقر، بينما قرر ضوابط قانونية غير ضوابط دلالية تابعة لقواعد اللغة، ضوابط قانونية قررت تبين خروج هذه الموارد من التنافي عن التعارض المستقر، مثلا مثل باب اجتماع الأمر والنهي، باب التضاد، التضاد بين الأحكام في مقام الامتثال أو مقام التطبيق، سابقا تعد من التعارض لكن شيئا فشيء صار التفات إلى أنها ليست من التعارض إنما هي من التزاحم، ويعني انتهى البحث إلى أن التنافي في مقام الامتثال أو في مقام التنجيز أو في مقام الفعلية ليس من التعارض في شيء بالمصطلح، بل التعارض ينحصر مركزه في التنافي في الجعل في الإنشاء، إذا كان هناك تناقض في المجعول في مقام الإنشاء يعني الحكم الإنشائي هو هذا يسمى تعارض. فالتعارض بالدقة هو التنافي الأدلة، أو سخترنا تعريف الأخوند مرة بنا يركز على أن التعارض تنافي الأدلة، بينما الشيخ يركز على تنافي مدلول الأدلة، ومر بأنه كلا اللحاظين لابد منهما، يعني تنافي الأدلة بلحاظ المدلول وتنافي المدلول بلحاظ الأدلة. غاية الأمر صاحب الكفاية راعى مراتب الأدلة، أراد أن يراعيها في التعريف، وهذا صحيح. على أي حال، التعريف الجامع بين التعريفين هو الصحيح، هذا مر بنا إجمالا في تعريف التعارض. ومر بنا نقطة من نقاط التمهيدية أن بالدقة مركز التعارض هو التناقض والتنافي بين الجعل أو قل المجعول في مقام الإنشاء أو في مرتبة ومرحلة الحكم الإنشائي. هذا هو أصل التعارض. أما تنافي الأحكام في موارد أخرى، الأحكام بالتالي هي المدلول، تنافي الأدلة بالحاضر المدلول، المدلول هو الحكم، الأدلة الكاشفة عن الحكم وهو المدلول المجعول، فتنافيها بالحاضر المدلول أي الحكم في مرتبة الإنشاء، مرحلة الإنشائية. هذه الضابطة التي توصل إليها المتأخرون هي نتيجة جهود لإخراج أقسام كثيرة من التنافي عن التعارض، باب التزاحم، باب الورود، باب كذا فلان، أبواب عديدة أخرجت عن التعارض ببركة دي القاعدة أن عدم التصرف مهما أمكن أولى من التصرف. إذا التزاحم يخرج، الورود يخرج، كذا الحكومة تخرج، أقسام أنواع عديدة تخرج من التزاحم لأنواع، أنواع مو صور وأقسام، له أنواع، تزاحم ملاكي في مقام الجعل، تزاحم ملاكي في مقام الفعلية، تزاحم امتثالي، تزاحم إحراز الامتثال، 4-5 أقسام أبدع فيها متأخرو الأصولين وهي مرتكزة عند المتقدمين أيضا. المقصود هاي الأبواب أخرجت من باب التعارض، وإن كان كثير من الأعلام هنا في المقام بحثوا في التعريف المائز بين التزاحم والتعارض والمجرى، بس بكلمة بنقطة، التعارض هو التنافي في مقام الحكمين الإنشائيين، مقام الإنشاء، وبقية الأمور في مراحل ومراتب أخرى. فهذه كلها بركة أن عدم التصرف مهما ممكن أولى من التصرف. خب، فإذا قيل أن التعارض هو تنافي الحكمين الإنشائيين، يعني في كاشفية الأدلة عن الحكمين الإنشائيين، متى تتعارض الأدلة؟ تتعارض الأدلة في الكشف عن الحكم الإنشائي المناقض لحكم إنشائي آخر، ها هنا مرتبة التعارض، تعارض الأدلة. نعم، لأنه مركز التعارض تناقض الحكمين الإنشائيين، فتتعارض الأدلة في الكشف عن ذلك. أما إذا كان بين الأدلة تنافي لا بلحاظ الحكمين الإنشائيين، بلحاظ مراحل مراتب أخرى من الحكم، فلا يكون هذا من التعارض والتكاذب والتناقض في الكشف. فنستطيع أن نعبر عن هذه الضابطة في التعارض، تعريف التعارض، يعني بركة دي القاعدة، عدم التصرف مهما أمكن أولى من التصرف، نستطيع أن نعرف التعارض بتعريف عصري. التعارض في مقام التنظير، أصل التنظير، التنظير يعني حكم إنشائي، لا في مقام التطبيق، الامتثال، امتثال النقص، امتثال الكامل، إحراز الامتثال أو أمور أخرى. أصلاً التنافي في الحكم الجزئي ليس من التعارض في شيء، وإن كان هذا التعريف، وإن كان هذه الضابطة لم تبلور في القرون السابقة، ربما حتى عند الميزناهيني رحمة الله عليه يؤاخذ عليه أن في بعض صور اجتماع الأمر والنهي أو التضاد يبني على التعارض، وهذا مو صحيح. نائينها مع يعني بل قوة بلورة المباني الميزناهية. فصار من ضوابط تتم تعريف التعارض أن التعارض في الحكم الكلي الإنشائي، تناقضه مع حكم كلي إنشائي آخر، وكاشفية الأدلة عن هذه الأحكام، هذا هو التعارض. أما بقية المراحل ولو فرض بينها تنافي تناقض فليس من التعارض في شيء، يجب أن يكون آلية العلاج بشيء آخر، يجب أن يكون آلية العلاج بشيء آخر. على كل فربما تقولون ماذا عن مثلا فروع الخلل، العلم الإجمالي، أصل عملي يجري هنا وأصل عملي يجري هنا في الحكم الجزئي، هم يسمونه تعارض، أو بينتان في الشبه الموضوعية في القضاء، بينة تقول هذا ملك زيد، هم يسمونه تعارض. صحيح على تعارض في الأمارات، لكن ليس تعارض في الأدلة في الحكم الكلي الاصطلاحي. بعبارة أخرى، هل نستطيع أن نسير هذا التساؤل كنقطة جديدة بعد نقحمها في التمهيدات، هل التعارض في الأدلة في الشبه الموضوعية من التعارض في الأمارات، أم أن التعارض يقتصر في أحكامه على الشبهات الحكمية؟ الجواب عن أن المبنى المشهور، مبنى العلام، أحكام التعارض العامة نعم يجعلوها شاملة لكل من تعارض الأمارات في الشبه الحكمية أو تعارض الأمارات في الشبه الموضوعية. هذا باب حساس في باب القضاء، تعارض اسمه شنو؟ اسمه تعارض البينات، اسمه ماذا؟ تعارض البينات في باب القضاء، القضاء هو باب خطير. تعارض البينات هناك، ما حكم التعارض؟ المدعي جاب بينة والمنكر جاب بينة، فهل يعامل مع باب التعارض أم لا؟ أم طبعا هذه من باب القضاء شبه موضوعية وليس شبه، لو لا القضاء بس شبه موضوعية قضاء، يقولون القضاء يمكن أن يعم الشبه الموضوعية والشبه الحكمية، وإن كان غالب القضاء شبه موضوعية. شلون في القضاء أكو شبهة حكمية؟ شبهة حكمية يعني مثلا الورثة هو مورد رواية أو صحيحة عمر بن حنبل. الورثة يقولون مثلا بثبوت الإرث، افترض الزوجة ذات ولد، هناك من القدماء من يذهب الزوجة ذات ولد، ذات الولد من الزوج ترث من العقار، وهو الصحيح عندها، جماعة من القدماء ذهبوا لهذا وعليه نص صحيح ذات ولد الزوجة العاقر، وهي كانت عاقر، كانتا عاقرتان فما ترثا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الزوجة غير العاقر ترث من العقار. فالزوجة غير ذات ولد أصلا ما ترث لا حجرة ولا حجرتين، أصلا ما لها إرث في الأرض، ما لها إرث. استعلا كله. أما إذا كانت ذات ولد، ماريا كانت ذات ولد، لا بعد هم توفي ولدها، الوارثة الوحيدة كانت فاطمة سلام الله عليها، هو أمين المؤمنين فاطمة، العباس ما كان يرث. على أي حال المرأة إذا كانت ذات ولد ترث من عقار الزوج عند جماعة وقدماء نبني عليه، وإن كان الكثير أو الأكثر لا يبنون عليه، يقولون مطلق الزوجة لا ترث من العقار. على كل، فإذا اختلف الورثة الزوج يقول أنا أقلد من يقول بالإرث أني ذات ولد، لذلك قيادون من لا يقول بالإرث، الشهادة شبه حكمية أو شبه موضوعية؟ النزاع، النزاع هنا شبه حكمية أو موضوعية؟ شبه حكمية، فيروحون القاضي هو يحسم هذا النزاع في الشبه الحكمية. إذا القضاء يمكن يتصور لفصل النزاع في الشبه حكمية كما يفصل النزاع في الشبهة شنو؟ ها؟ هنا القاضي ولو لم يكن أعلم قضاؤه فاصل بين النزاعين، وإن كان أحد مثلا المراجعين كل يقول هذا الذي أرجع له هو العلم، هنا لا يحكم رأي العلم، يحكم رأي القاضي. ليش؟ النزاع في الشبهة الحكمية، هنا من تقديم قول القاضي الجامع الشرائط وإن لم يكن أعلم. فالقضاء يمكن يتصور في الشبهة الحكمية فائدة معترضة، القضاء يمكن أصلا مورد صحيحة عبر بن حنبلة نزاع في الشبهة الحكمية وليس نزاع في الشبهة الموضوعي، مورد هو مورد الصحيحة مصححة أو مقبولة عمر بن حنبل، هو موردها نزاع قضائي الذي ستأتي. فالقضاء كفائدة معترضة يمكن أن يتصور في الشبهة الموضوعية وهو الغالب، أو في الشبهة الحكمية. الحكمية الكلام هذا المطلب أنا أي فائدة معترضة أن تعارض البينات في القضاء، القضاء غالبا شبه موضوعية، هل تعارض الأمارات في الشبه الموضوعية يلحق بتعارض الأمارات في الشبه الحكمية أم لا؟ سؤال، أي نقطة بعد نفسها نقطة مستقلة تمهيدية، ولو ذكرنا الآن إقحاما في قاعدة عدم التصرف أو لا من التصرف، ولكنها نقطة مستقلة. قالوا بأن المباحث العامة في التعارض في الشبه الحكمية شاملة للتعارض في الأمارات في الشبه الموضوعية، المباحث العامة والأحكام العامة، أما العلاج بالأدلة الخاصة بالروايات العلاجية الخاصة الواردة فهي خاصة بالتعارض في الشبهة الحكمية. فإذا التعارض كأحكام عامة كمبحث عام شامل للتعارض في الشبهة الحكمية وشامل التعارض في الشبهة الموضوعية أيضا، وإن كان تعريف التعارض كما مر بنا خاص بالشبهة الحكمية إلا مر بنا، ولكن التعارض سيد اليزدي عنده كتاب في التعارض مطبوع حرفيا انصافا، كتاب قيم جدا. أدسم حتى في يعني قناعتي القاصرة أدسم مما كتبه صاحب الكفاية في الكفاية، وأدسم من ما يعني قرر الميزة النائمي أو العراقي أو الكمباني، وإن كان في نقاط صناعية موجودة عندي على صاحب الكفاية والنائمي والعراقي نقاط صناعية مهمة في التعارض، لكن عموما كمادة وكذا ما كتبه السيد اليزدي في التعارض جدا حافل، لا يفوتنكم معي. مجلد هو كبير. أما على أي حال فالتعارض تعريفه خاص بماذا؟ بالشبه الحكمية، لكنه التعارض كحكم الأحكام العامة شامل للتعارض في الشبه الموضوعية. ولعلمكم التعارض في الشبه الحكمية ليس فقط في باب القضاء، حتى في باب الفتوى باب أو باب أخرى، باب السياسة كذا الوالي، التعارض في الشبه الموضوعية قابل للتصوير. فالتعارض في الشبه الموضوعية محكوم بالأحكام العامة للتعارض التي تذكر في الشبهة الحكمية. لما ذكرت السيد اليزدي؟ السيد اليزدي رحمة الله عليه عنده هذا كتاب التعارض، وعنده كتاب القضاء، شايفينه ما شايفينه كتاب القضاء السيد اليزدي في ملحقات العروة الوثقى، كتاب دسم 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 فقهيا، مادة فقهية صناعة فقهية دسم جدا. السيد اليزدي في كتاب القضاء وفي كتاب التعارض هناك ينبه على إلى أن أحكام التعارض العامة شاملة للتعارض في الشبه الموضوعية، باب القضاء بعد التعارض البينات. مختار السيد اليزدي في التعارض كما سيأتي في أحكام العامة للتعارض مختار مطابق لمختار المشهور، مشهور طبقات الفقهاء. السيد اليزدي عموما مشهوريون ونعمة، فمسلك مسلك وسيأتي مسلك المشهور ما هو في التعارض، مسلك المشهور في التعارض. لازلنا في التعريف وغيره، هو هي نقاط تتلو نقاب نقابا. ما المقصود بالأحكام العامة في التعارض؟ اصطلاحاتها لازم نعرفها ولا ندخل في المعمعة بعدين مو صحيح. ما المقصود بالأحكام العامة في التعارض؟ المقصود بالأحكام العامة وغير الأحكام الخاصة في التعارض، الأدلة الخاصة، العلاج، الروايات الخاصة العلاجية في التعارض. شو المقصود الفرق بين هذين النمطين من الأحكام؟ الأحكام العامة للتعارض والأحكام الخاصة للتعارض، ما المقصود؟ المقصود من الأحكام العامة للتعارض يعني أحكام التعارض بحسب مقتضى القواعد الأولية العامة. والتي اختلف فيها الأعلام إلى 5 أو 6 أقوال. نعم، هذا هو المقصود من الأحكام العامة. الأصل التساقط أو الأصل عدم التساقط، ترجيح، تخيير، توقف، احتياط، كيت أقوال عديدة اختلف فيها. المشهور رأيهم، مشهور لما يقال المشهور مرارا مر بنا وينسى. مراد من المشهور يعني مشهور مجموع طبقات علماء الإمامية، مجموع القرون، مو المشهور لقرن واحد. المشهور سيد يزدي رأيه مع المشهور، المشهور يقولون لا تساقط عكس النهائي، أصر على أن الأصل التساقط. سيأتي تبحثمون أن نستعجل. فإذا التعارض فيه أحكام عامة وفيه إيش؟ أحكام خاصة. الروايات العلاجية التي هي خاصة لعلاج التعارض هي أدلة خاصة وخاصة بالتعارض في الشبه الحكمية، لا الشبهة الموضوعية. أذكر لكم فهرسة جيدة في هذه النقطة اللي نحن فيها. آغا ضياء الدين العراقي رحمة الله عليه أذكرها، قال في تعارض أصول عملية في أطراف العلم الإجمالي. إيش؟ تعارض الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، هذا هم تعارض وغالبا هو شبهة موضوعية وحكمية. شو ها؟ ها؟ العلم الإجمالي حكمية وموضوعية. العلم الإجمالي غالبه شبه موضوعية، لكن يفرض، يمكن بل يفرض أيضا في الشبه الحكمية من الجزية. العلم الإجمالي في مقابل، العلم الإجمالي في مقابل ماذا؟ البراءة. البراءة بس شبه موضوعية شبه حكمية. احنا طبيعتنا فلفليين، يعني إثارات فلفلية على أساس إيقاظ، يصير الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة. المهم، في العلم الإجمالي اللي يبحث في علم الأصول شبه موضوعية شبه حكمية. نعم، لأن البراءة اللي يبحث في الأصول العملية أي براءة أعم من الشبه الحكمية أو الشبه الموضوعية. الأصول العملية عموما التي تبحث في علم الأصول أعم من الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، بل بحث الأصوليون في الأصول العملية أساسا في الشبهة الحكمية. بحث الأصوليون في الأصول العملية في علم الأصول أساسا لأجل ماذا؟ الشبهة الحكمية. تابعا بحثوا الشبهة الموضوعية، لأن الشبهة الحكمية في الأصول العملية هي مسألة أصولية، أما الشبهة الموضوعية في الأصول العملية يقولون بالدقة هي قواعد فقهية وليست مسألة أصولية. على كل احنا كان كلام كمل كلام الأراضياء، ذكروني غدا نكمل كلام الأراضياء في تعارض الأصول العملية بما يرتبط بأن التعارض خاص بالشبهة الحكمية أو عام بالشبهة الموضوعية، هذا النقطة التي اليوم أكثر الحديث صار عنها. وصلى الله على محمد وآل محمد.